صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بالنسبة للإشكال على سيد الخوئي في أنه قوله لا يكون حجة باعتبار أنه من المتأخرين أيضا وحكمه بعدم حجية توثيقات المتأخرين جاري عليه أيضا، الظاهر أن السيد الخوئي يسلم الإشكال، غاية ما في الأمر يقول بأنه أنا لا ألزم أحد بحجية قولي، قولي حجة لي وعلي وعلى مقلدي، المقلدين الذين لي باعتبار أن أستنبط حكم شرعي من رواية، هذه الرواية فيها سند، السند يحتاج إلى توثيق رواته وكذا مثلا، هالأمور أنا أوثق هؤلاء الرواة أو أجرحهم أو أضعفهم أو شيء من ذلك مثلا، هذا المقلد ملزم باتباعي في هذا الحكم. هذا بلحاظ التقليد الإصطلاحي تفتين. وأما لو أرجعنا الأمر إلى أنه ليس المراد التقليد الإصطلاحي وإنما المراد نقل القول مع الاستدلال أو مع قبول الدليل عليه والاستدلال عليه، عرفتين؟ مثل ما عبر الشيخ الأمصاري بجواز التقليد في الأصول، ومقصوده من جواز التقليد في الأصول لا أنه يأخذ القول بدون حجة، وإنما مراد من جواز التقليد في الأصول أنه يأخذ قول فلان مع ملاحظة حجته واعتبارها، وهذا مو التقليد الإصطلاحي الذي هو أخذ قول الغير أو اتباع الغير بغير حجة. فمثل هذا التقليد ماكو مانع منه ولا إشكال فيه، لكن حينئذ يرد الإشكال على مثل من يشكل على توثيقات الرجاليين بأن جزء منها اجتهاد وحس وجزء منها تقليد، فقد فهم من التقليد تقليد الإصطلاحي وهو أخذ قول الغير بغير حجة. أما إذا قلنا بأن التقليد ليس المقصود به التقليد الإصطلاحي بل المقصود منه هذا المعنى الثاني الذي ذكرناه، فحينئذ ليس أخذا لقول الغير بغير حجة بل يكون مع الحجة، وحينئذ لا يكون الرجوع له رجوع إلى الجاهل، ولا يكون هذا الفقيه قوله ليس بحجة ولا يجتزأ بتقليده أو لا يجوز تقليده، بل يجوز تقليده حينئذ لأنه في الدلالة مجتهد، وفي توثيق الرواة وتضعيفهم أيضا مجتهد بلحاظ أنه قبل الحجة تلك، تفتين؟ وهذا كثير عند الأصوليين موجود، نشوف بأنه فلان وفلان وفلان مثلا لهم الرأي الفلاني، هذا لا يعني أن المتأخر واللاحق أخذ قول السابق عن تقليد وحكاية فقط، وإنما نظر في دعوة ونظر في دليله فوجده صحيحا تاما فتبنى
فثبت له ما ثبت
أي لذا لمن ثبت، وهذا ليس وليس هذا ليس من التقليد الإصطلاحي.
صح،
واضح. نعم، مقتضى الصناعة هو أن يكون هذا الفقيه أو الذي يؤخذ منه الفتوى مجتهدا في كل ما يتوقف عليه الوصول إلى الفتوى وتحصيل الفتوى، مو مثل هالزمن كل من قال أنا مجتهد، لا، مجتهد في سائر المقدمات المرتبطة بالفتوى، في اللغة، في الصرف، في الأدب، في العلوم الأدبية، في الحديث، في الأصول، في الفقه، في 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 مثلا يكون مجتهدا فيها حتى يصل إلى مرتبة الاجتهاد، وبالتالي يكون ما يؤخذ عنه قد أخذ من المجتهد لأنه أخذ من شخص ليس مجتهدا في بعض تلك الأمور. زين، الأخذ من هذا الشخص الذي نظر إلى حجتي أو دعوة الطرف الآخر وحجته وهو عنده قدرة على الاستنباط والاجتهاد أيضا وتحقق له تمامية الحجة، هذا مجتهد أيضا.
كيف نقول بالاجتهاد في بعض العلوم وأنها من القواعد المتسالم عليها، فهذا ليس باجتهاد وإنما هو تقليد.
لا،
لأن ما يمكن مخالفة تلك القواعد
هذا
المتسالم عليها.
هذا الشيء، هذا الإشكال تبنى شيخ عباس يطرحه.
صحيح.
يقول بأنه الاجتهاد فيما يمكن الاجتهاد فيه،
نعم،
أو فيما يكون هناك شيء آخر مثلا غير هذا القاعدة أو شيء من ذلك. أما إذا كان الاجتهاد فيما لا يمكن الاجتهاد فيه أو لا حاجة إلى الاجتهاد مثلا،
نعم،
هذه المعلومة لا طريق إلى تحصيلها إلا من طريق الشهادة أو من طريق الكتاب الفلاني مثلا،
نعم،
أجي أنا أجتهد وأقول هذه المعلومة حصلتها من عقلي أو حصلتها من غير هذا الكتاب أو حصلتها من كذا، ما إلى مجال مثل هذا الاجتهاد. هذه دعوة.
صح.
زين، هذه الدعوة حينما تطرح يكون المقصود منها إغلاق أو سد باب الاجتهاد في مثل هذا الأمر، بينما المقصود بالاجتهاد هو إعمال القدرة. زين، إعمال القدرة في تحصيل محمول الموضوع.
نعم.
بعد وجود هذا الموضوع تفتين.
نعم.
مثال كلمة
واضح.
زين. كلمة في أي رواية وردت من الروايات، لا يكره الإحرام في الثوب الملحم. إجا الفقيه إلى كلمة الملحم، ما المقصود بها؟ الملحم الذي فيه لحم، الملحم يعني المخيط موصول، الملحم الذي لونه لون اللحم يعني الأحمر مثلا، الملحم، الملحم معاني متعددة
يجمع القواعد فيستخرج.
هو بعدما يلتفت إلى وجود كيفية ومنهجية خاصة في تحصيل المعنى، وأنه إذا كان اللفظ دالا عليه عدة معاني يلحظ بعدين الضابط أن أيها المتبادر، أيها يصح استعماله في مثل هالمورد، أيها لا يصح استعماله في مثل هالمورد مثلا، هذه قواعد عامة يعمل هو قدرته واجتهاده، فيصل بعد ذلك إلى أن المراد بالملحم ليس الذي لونه، ليس الذي هو مصبوغ باللحم، وليس الذي هو لونه لون اللحم، وليس هو كذا وليس هو كذا، بل المقصود بالملحم هو الموصول مثلا بعضه ببعض باعتبار ماذا؟ باعتبار المخيط. زين،
ما طلعنا من الإشكال. هي 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 القواعد التي
لا لا
جعلته يفهم بأن الموصول زين هو هذا لا ذاك.
أخدمكم
للحم.
أخدمكم. غير المجتهد وش بيسوي؟ فرق حتى نعرف الفرق بين المجتهد وغير المجتهد.
غير العالم نقول.
أخدمكم. لا، حتى المجتهد، كلامنا في المجتهد. غير المجتهد وش بيسوي؟ غير المجتهد سيأتي إلى مثل هذه المعاني، يقول هذه كلها معاني إلى هذا اللفظ، استواء هذه المعاني إلى هذا اللفظ في درجة واحدة، فلذلك ما دام المعنى غير معين عندنا فنحكم بإجمال الرواية. ما ندري.
صح.
يقول ما ندري أي معنى مراد للإمام فنحكم بإجمال الرواية. يجي المجتهد يقول لا، لا تصل المرتبة إلى الإجمال في الرواية. ليش؟ لأن عندنا مراتب في الظهور، والذي يكون هو أظهر بلحاظ التبادر أو الانسباق إلى الذهن مثلا وهكذا. هذا معنى بسيط في المعاني الأدبية وفي الفقه وفي غيرها وفي تطبيق القواعد الأصولية، تصعب القضية أكثر أيضا. ولذلك بعض الفقهاء يقول الأعلم هو الأدق في تطبيق القواعد.
صح.
مو الأعلم يعني الأكثر معلومات والأكثر مسائل كما وكذا، لا، الأعلم هو الأدق في تطبيق القواعد.
نعم.
فإذا كان الأدق في تطبيق القواعد خلي تصير القواعد موجودة ومتسالم عليها مثلا، لكن من الذي يطبق القاعدة بدقة ومن الذي لا يطبقها بدقة وهكذا. هذا من جهة الإعلام. زين، من جهة أصل الاجتهاد أن فلان فقيه أو فلان مجتهد مثلا الذي عنده قدرة على تطبيق القواعد أصلا. إحنا لا نتكلم على قاعدة بسيطة يعرفها عامة الناس، قواعد مئات آلاف القواعد في كل علم. زين،
يطبق.
أيوة، إذا كان عنده قدرة على تطبيق القاعدة أو القواعد في موطنها المناسب لها، حينئذ يصير هذا مجتهد.
يمكن هذا هالمثال، هذا اختيار القاعدة المناسبة لهذا الأمر لعله
هذا يبين دقيقنا. يبين فيه أنه مجتهد، غير المجتهد ما يميز بينها. زين، فمثل هذا الأمر يمكن أن يندفع به إشكال عدم جواز الرجوع إلى مثل هذا المجتهد، لأنه قد كان مقلدا في للغير في توثيق الرجال أو تضعيف الرجال. نقول ليس مقلد، لأنه أساسا مو المقصود التقليد الاصطلاحي، وإنما المقصود أنه نظر في توثيق الغير وحصل له الإطمئنان بتمامية الحجة فأخذ بها. تفتين؟ المبنى الثالث لا نتكلم فيه كثيرا ولا نطيل فيه قبل الدخول في طرق التحمل، وهو مسألة أن يكون المبنى في التوثيق والتضعيف بالشهادة. والسبب في ذلك أنه في أوائل بحث الرجال ذكرنا أن الأخذ بأقوال الرجالين هل هو من باب الشهادة، ذكرنا هالكلام والإشكال عليه، وقالوا بأنه إذا كان من باب الشهادة فالشهادة يشترط فيها الحس، لأن الشهادة إنما تكون عن علم، فيشترط فيها أن تكون عن حس حتى يصير عنده علم وجداني، فهو يشهد على ما رآه، يشهد على ما سمعه من فلان، عنده شهادة حسية مثلا. تفتين؟ أما لو كانت الشهادة عن أما لو كان الأخذ بأقوال الرجالين ليس من باب الشهادة أصلاً، انتفى أصل المطلب. الأخذ بأقوال الرجالين لم يكن من باب الشهادة وليس من باب الشهادة لا عند المتقدمين ولا عند المتوسطين بنظر السيد منتجب الدين وكذا وابن شاراشو، ولا عند المتأخرين مثل ابن طاووس ومن بعده، وإنما هي من باب حجية قول الثقة أو من باب أهل الخبرة وخبروية هذا الرجالي مثلا، فيرتفع هذا المطلب من أساسه سالما بانتفاء موضوعها. نعم، هناك عندهم بحث وهو أنه إذا قلنا بأن الشهادة لا يعتبر فيها الحس بل يمكن أن يكتفى فيها بالظن، حينئذ يكتفى فيها بالظن حتى ولو كان غائبا، إذن مو لازم حاضر عنده. أظن أن فلان كان ثقة أو ثقة فلان، أو الظاهر أن فلان ثقة، الظاهر أمر ظني مثلاً. فإذا قلنا بالاكتفاء بالظن يجي البحث أنه المتأخرين أو الذين هم حتى من المتقدمين لكنه لم يكن معاصرا للراوي، فقوله حدسي حينئذ قريب من الحس. حينما نقول حدسي قريب من الحس لعله المقصود منه هذه المرتبة، وهي أن تكون من باب الشهادة لكن شهادته ظنية، ويكتفى بالظن كبرويا نقول، ويكتفى في الشهادة بالظن، فحينئذ تكون شهادته موجبة لتوثيق فلان أو تجريحه مثلا، مع كون المبنى هو الاعتماد على الشهادة لا بما أنه قول ثقة أو بما أنه مثلا من أهل الخبرة، لكنهم لا يميلون إلى هذا القول. نعم، بالنسبة للمعاصر للراوي يأخذون به من باب الشهادة ماكو مانع. عرفتين؟ يعني ابن أبي عمر يشهد لراوي آخر حماد مثلا أو شيء من ذلك، أبان يشهد إلى محمد بن القاسم، أو أبان يشهد إلى عيسى بن القاسم، أو أبان يشهد إلى زرارة أو محمد بن مسلم مثلا، هذا معاصر. معاصر ماكو مانع تصير حسية ويكون المبنى الشهادة أيضا عن حسين، ما نحتاج بعد هناك إلى قول أهل الخبرة، خاصة مع الالتفات إلى أنه مبنى الخبروية أنه بعيد عن الحس، وهذا الشهادة قريب من الحس، فبين الشهادة والخبروية 180 درجة. الخبرة يعني أنه بعيد عن الحس يعتمد على الحدس، الشهادة حسي وغير الحسي محل إشكال. واضح؟
نعم.
زين. الأمر الآخر أيضا أنه ما نطيل في مسألة الشهادة هو أنه تحصيل أو ثمرة القول بأنه المبنى هو الشهادة في هذا الزمان في هذا الوقت ماكو، انقطع. من الذي يستطيع؟ لا سيد أخوي ولا غيره يقول أنا أشهد بأن فلان ثقة. تشهد يعني عن حس مقطوع طريق الحس أصلا، فلذا البحث فيها لا يكون طائل. نعم بعد أكو شيء آخر، إذا قلنا شهادة واشترط فيها التعدد أيضا غير الحسية، تعدد يعني لابد أن يكون اثنان قد شهدا بأن فلان ثقة عن حس، تحصيل هذا صعب جدا. واضح؟ زين. إلى هنا نكون قد انتهينا من مسألة التوثيقات العامة والتوثيقات الخاصة. نرجع إلى أصل المطلب في علم الحديث والدراية، ونبحث اليوم أو نتعرض اليوم إلى بعض ما يقال في طرق تحمل الحديث. عندنا للحديث مرحلتان، مرحلة الأولى مرحلة التحمل، مرحلة الثانية مرحلة الأداء، وكلاهما مهمتان بالنسبة للراوي وبالنسبة للمروي له الحديث مثلا. والموجب والثمر الأهمية لا تحتاج إلى مزيد بيان، باعتبار أنه يتوقف استنباط الفقيه واستدلاله على تمامية الحديث، وتمامية الحديث تحتاج إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول أصل صدور الخبر والحديث، ويعني تنقيح أصل الصدور. الأمر الثاني تنقيح جهة الصدور أنه صدر لبيان الحكم الواقعي. الأمر الثالث يعني لحكم بيان الحكم الواقعي لا لأمر آخر من تقية أو شيء من ذلك. الأمر الثالث أنه الظهور، تشخيص الظهور الذي في الخبر. أما الأمر الثاني أما الأمر الثالث فلا شك أنه في الأغلب يكون عن اجتهاد، فهو حدسي لأنه بلحاظ أوضاع اللفظ وظهورات اللفظية الموجودة لللفظ في الخبر مثلا. بعضها نقلي ماكو مانع، كالأمور اللغوية الموقوفة تعبدية، العربية وردت هكذا ما نقدر نبدل فيها مثلا، وبعضها لا تحتاج إلى اجتهاد. تفتين؟ وأما تنقيح جهة الصدور فهذا أيضا يحتاج المجتهد إلى إعمال قدرته فيه حتى يميز أن هذا الخبر صدر تقية أم أنه صدر لبيان الحكم الواقعي مثلا، فهذا أيضا جهة الاجتهاد. يبقى عندنا الجهة الأولى وهي تنقيح أصل الصدور. تنقيح أصل الصدور يعتمد على في حقيقته على معرفة أن هذا الخبر قد رواه فلان عن فلان عن فلان عن الإمام المعصوم، ولذا ذكر البعض بأنه هل أن طرق التحمل تشمل التحمل عن المعصوم أم أن المقصود بطرق التحمل تحمل عن غير المعصوم، يعني راوي عن راوي راوي عن راوي وهكذا مثلا. تفتين؟ ذهب بعض الرجاليين إلى أن المقصود من طرق التحمل خصوص التحمل عن غير المعصوم، وأما بالنسبة لأخذ الرواية عن المعصوم فهو أخذ أو رواية لأنه تحمل. تفتين؟ ويظهر هذا من الداوري وغيره. في توضيح المقال ملا علي كني يقول لا، الظاهر أنه يشمل أيضا التحمل عن المعصوم، فإنه المقصود بالتحمل أنه أن يأخذ الخبر عن من يروي عنه، سواء يأخذه سماعان، يأخذه قراءتان، يأخذه إجازتان، يأخذه مناولة، يأخذه وجادة، يأخذه بأي طريقة للأخذ. والأخذ عن الإمام المعصوم يمكن أن يتحقق بها أحد هذه الصور. فإني مثلا أعطاني الإمام ورقة وقال لي اعمل بما فيها، وفيها خبر عن الإمام المعصوم مثلا، هذا مناولة. وقد يكون قراءة، مثلا أنا قرأت على الإمام كتاب يونس اللي يسموه العرض فرضا، علي بن جعفر عرض رواياته ومسائله على الإمام مثلا، فهذا أيضا من طرق التحمل. وقد يكون لا، قراءة الراوي للمروي، قراءة المروي عنه للراوي، هو نفسه يقرأ، يا يونس ابن عبد الرحمن يأتي ويقرأ الرواية إلى جماعة أو إلى شخص مثلا، يقرأ كتابه ورواياته مثلا. وقد يكون سماع الإمام يتكلم بالرواية وذاك يسمعه أيضا. ولذلك اختار في توضيح المقال أنه يشمل أيضا التحمل عن المعصوم. زين، أولا ما المقصود بالتحمل؟ المقصود بالتحمل هو الحفظ أو الضبط للخبر الذي يسمعه أو يقرأه أو يتناوله، بحيث أنه يكون ضابطا له بعد ذلك في زمان الأداء. هذا مقصود بالتحمل. فإذا التحمل يكون بالحفظ، يحفظه في قلبه، ويكون أيضا بالحفظ كتابة، ويكون أيضا الحفظ سماعا في حد ذاته، بحيث أنه يصدق على فلان بأنه تحمل الحديث الفلاني. تحمل مأخوذ من الحمل، حمل الحديث الفلاني. ولذا، لأن التحمل يحتاج إلى هذه الأمور، ولذا اشترطوا في التحمل شرائط. فمن ضمن شرائطه أن يكون عاقلا طبعا، من ضمن شرائطه أن يكون بالغا، وهذا شرط عندهم في التحمل، عندهم البلوغ. وناقشوا في تمامية هذا الشرط، هل أنه يشترط في التحمل البلوغ أم لا؟ رواية عن حسن بن فضال يقول: أنا سمعت من أبي إلا أنني لا أستحل الرواية، لأنني كنت مباشرة، يعني لأنني كنت حينها صغيرا، فلذا أروي عن أخي عن أبي. أخوه أكبر منه، في زمان التحمل كان بالغ، فسمع من أبيه. حسن بن فضال لما كبر يقول: هذا الحديث أنا سمعته من أخوه،
يعني تحولت كالشهادة، ولهذا اشترط فيها البلوغ، لأن
قصدك التحمل، يعني صار
التحمل كالشهادة.
هذا من يشترط هذا، من يشترط هذا المعنى يقول بأنه اشتراط البلوغ، حينئذ يصير مثل الشهادة، وإن كان هو ليس شهادة.
لا، شهادة بهذه الرواية،
لا، ذاك شيء آخر، آثار الرواية.
نعم.
زين، آثار الرواية بتجي، لماذا نقول فلان روى عن فلان، أو نعم، يقول حدثني، أو يقول قال لي، هذا بيجي الكلام فيه. زين، الآن في أصل التحمل.
نعم.
فحينما يقول بهذا الكلام، يعني أنه يريد أن يبين لنا بأنه هناك زمان خاص للتحمل. هذا الزمان أنا لم أكن قد بلغته، هذه الفترة أو العمر لم أكن قد بلغته، فلذلك بعد ذلك حينما رويت الخبر، أنا سمعت الخبر لكنني لم أكن في عمر من يتحمل الخبر، فلذلك لا أرويه عن أبي مباشرة، حتى لا يجي واحد يشكل علي يقول لي في ذلك الزمان أنت كنت صغيرا، كيف تحملت هذا الخبر، كيف سمعته مثلا. فلذلك يقول: أنا أرويه عن أخي عن أبي مثلا. عرفتين؟ هذا المبنى عورض بأمر آخر، وهو أنه المقصود بالتحمل ما هو؟ ثمرته وغرضه ما هو؟ ثمرته وغرضه أن يكون ضابطا لهذا الخبر حين التحمل، أن يكون ثابتا، أن يكون حافظا. فإذا علم من شخص أنه كذلك قبل زمان البلوغ، لو افترضنا أن زمان التحمل ليس هو زمان كونه مميزا، بل زمان البلوغ أو فترة البلوغ ما بعد البلوغ، زين؟ فلو علم من شخص بأنه قبل بلوغه كان ضابطا ثبتا يتحمل مثلا من الأمور، ما المانع من أن يكون متحملا للحديث والخبر؟ صحيح الحديث مهم وعلوم محمد وآل محمد مثلا ونقلها يحتاج إلى استيثاق فيها، لكن هذا الشخص مجتمع في هذه الصفات، ما المانع من أن يؤخذ بقوله حينئذ؟ من المتقدمين قد لا نعرف أحدا في هذا، والأئمة المعصومين سلام الله عليهم لا يقاس عليهم غيرهم في صغرهم، لكن من المتأخرين عندنا العلامة وابنه مثلا، فقد كانا صغار السن وكانا يضبطان ويحفظان الكثير من الأحاديث والروايات والمطالب العلمية، بل أجيز بالاجتهاد وبالرواية مع صغار سنهما، يدل على أنه يمكن أن يكون ضابطا وثبتا ومتحملا أيضا للحديث مع صغر سنه. نعم يمكن أن يقول الشخص بأنه هذا قليل أو نادر أو شيء من ذلك مثلا، لكنه موجود. فالتحمل مع عدم البلوغ ممكن، فلو ورد خبر عن فلان بأنه مثل أبو الطفيل، توفي النبي صلى الله عليه وآله وهو صبي صغير، لكنه وردت روايات عنه عن النبي صلى الله عليه وآله قالوا نبني في صحة الرواية على أنه قادر على التحمل، وهو أصغر الرواة اعتبروه، خاصة عند العامة يعتبرونه أصغر صحابة النبي صلى الله عليه وآله وأصغر الرواة، لأنه كان صبيا مثلا، ويرون عنه روايات عن النبي صلى الله عليه وآله مع أنه كان في زمان تحمله للرواية صغيرا، وآخرين أيضا هكذا. فإذا لا معنى ولا داعي لاشتراط البلوغ في التحمل. نعم يمكن أن يقال بأنه البلوغ يشترط في زمان التحمل لأجل أمر آخر، وهو أن البالغ يؤاخذ على الكذب ويؤاخذ على ما إذا خالف الواقع في إخباره مثلا، وغير البالغ لا يؤاخذ على ذلك. فلذا يشترط البلوغ لأنه البالغ يعلم حرمة الكذب ويعلم آثارها والمؤاخذة عليها، ولا شك بأنه المؤمن الذي هو في معرض الامتثال لأوامر الشرع مثلا سوف يلتفت إلى أنه يقبح منه مخالفة الشرع، هو يريد يوصل خبر عن المعصوم إلا أنه يكذب في ذلك مثلا، ويوصل خبرا كاذبا وخلاف الواقع، أو يوصل خبرا لا يعلم بصحته وبصدقه. تفتين هذا أيضا محتمل. نقول هذا المعنى وإن كان في بدو النظر تام وصحيح وكذا، لكن ما المانع
في هذا الجانب بعد.
ما المانع في أن يكون هذا بعد بلوغه يعلم بحرمة الكذب ويكذب ويضع الحديث؟ ما المانع من ذلك؟ فيكون حال من كان بالغا وقد كذب ووضع الحديث في النتيجة حاله حال من لم يبلغ وأخبر بحديث بخلاف الواقع، فإن النتيجة فيهما واحدة، وهو أن الحديث الواصل للراوي على خلاف الواقع ولم يصدر من الإمام المعصوم، هذه هي النتيجة. الفرق بينهما أن الصبي لا يؤاخذ ولا يعاقب، والبالغ يؤاخذ ويعاقب. والمؤاخذة والمعاقبة ليست جزء مقوم لموضوع الرواية في حد ذاتها. نعم هي ملحوظ فيها الراوي، لا الرواية في حد ذاتها. شفتين؟ بقية المطلب إن شاء الله يأتي الكلام فيه. صلى الله عليه وسلم.
ولو أنه أصلا المفترض هذا القول ينتفي إذا كان كاذبا ينتفي أصلا، إحنا على فرض أنه يكون صادقا وإلا ما يؤخذ منه الكاذب.
لا ما نتكلم في الأخذ الحين،
إيه على التحمل.
نتكلم في التحمل. التحمل قد يكون زمان التحمل
كاذب، ماكو منافات ما بين التحمل
ولا أداء،
ما بين أنه يكون صادقا أو كاذبا.
إيه
فهذا يكون، هل أنه يكون سببا الأخذ منه أو أنه في توثيقه وعدم توثيقه؟
إيه ولذلك نقول لا ملازمة بين بلوغه وصدقه أو كذبه، فقد يبلغ كاذبا وقد يبلغ صادقا.